نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي، لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعين ومتابعين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي يأتيكم بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تردد 98.6 FM، وكذلك عبر البث المباشر لإذاعة الرأي الحكومية 98 FM. باسمكم مستمعينا أرحب بضيفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو غني عن التعريف، فضيلة الداعية الدكتور عاطف محمد أبو هربيد، رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله.
حللت أهلا ونزلت سهلا.
بارك الله فيك.
أشرقت الأنوار.
تسلمي.
بارك الله. حياكم الله. مستمعينا الكرام، للتواصل معنا أرقام الإذاعة 284-9770-284-9880، رقم الرسائل النصية 0592-849-770، أما على رسائل الواتس أب 00970-595-632-736. تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم، وكذلك صفحة الشخصية حيث محمد البحيري، وكذلك صفحة البرنامج يستفتونك في الدين، وكذلك عبر المجموعات العامة والخاصة. دكتورنا الحبيب، وجدت الحبيب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله أخي الحبيب. بارك الله.
أحسن الله إليك. ما وعدنا الجمهور الكريم في نهاية الحلقة الفائتة أن نجيب عن ما تبقى من الأسئلة، ثم نأخذ بعد ذلك الأسئلة الجديدة بمشيئته تبارك وتعالى. بداية دكتورنا الحبيب، الأخ الفاضل أبو أنس الزاملي يسأل عن حكم أخذ مال الصدقة من تاجر يتاجر في المحرمات لبناء مسجد أو لفرش مسجد أو ما يتعلق بمصروفات ونفقات المساجد. تفضل، تحفك عنايات الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بداية التحية، كل التحية لشخصك الكريم.
حياكم الله دكتور.
ولسادة يعني المستمعين من أبنائنا وأخواننا وشعبنا المجاهد المصابر المرابط على هذه الأرض المباركة، وأيضا تحية لمن يضلل هذه الإذاعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأنا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة.
شكرا دكتورنا.
يعني نتواصل من خلالكم مع جمهورنا الحبيب إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذا السؤال أستطيع أن أقول بأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل من العمل إلا طيبا. وفي الشريعة الإسلامية الوسائل يتعبد بها كما يتعبد بالغايات، ومن ثم ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة كذلك. فلا يجوز أن تكون المشروعة خبيثة أو محرمة وإلا لا يصار إليها، لأن الغاية يعني في الإسلام لا يوجد ولا يعرف أن الغاية تبرر الوسيلة، بل إن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وحينما نتحدث عن هذه العبادة وهي عبادة الصدقات ومنها الزكوات أيضا، فهذه العبادة ينبغي أن تكون من المال الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يعني إن يعني ما نبت من سحت فالنار أولى به، وهذا المال حرام فلا ينبغي أن تؤخذ منه الصدقات، لكن من الممكن أن يصرف هذا المال في يعني الأمور كرصب الشوارع أو بناء الجسور وغير ذلك، لكن أن يؤخذ ويعطى للفقراء فأنا أرى أنه لا، ينبغي أن يعطى من طيب ماله وليس من المال الخبيث. وهذه دعوة يعني لأولئك الذين يعني عرفوا الله عز وجل في الزكاة لكن لا يعرفونه في جلب المال، فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن المال من أين أتى به وفيما أنفقه، فينبغي أن يجتهد في أن يكون المال حلال وينفقه فيما حل الله عز وجل، وحينئذ يكون المال طيب والله تعالى يقبل منه هذا المال، وحينئذ يمكن لمن قدمت له هذه الصدقات أن يأخذها وهو مطمئن إلى هذا المال الحلال. لكن دعني أقول أنه حتى العلماء فرقوا وخاصة الشافعية بين المال الذي يختلط فيه الحلال والحرام، فقالوا في هذه الحالة لا يعني يكره الأخذ من هذا المال، أما إذا كان هذا المال كله حرام فقالوا يحرم الأخذ من هذا المال، والله تعالى أعلى وأعلم.
إن كان المال بحتا من حرام في حق الفقراء والمساكين هل يأخذونه؟
وأنا أقول يعني إذا أخذوه فلا أجر ولا ثواب عليه
على المتبرع،
على المتبرع لا أجر ولا ثواب،
لكن
عليه.
الآخذ الفقير أو المسكين لا إثم عليه
قطعا. لا يعني لا هو إذا أراد أن يتورع أراد أن يتورع فله ذلك وله أن يعني يتركه ولا يأخذ منه، لكن إذا كانت الحاجة وضرورة ملحة فهي حتى في حالة الضرورة يجوز أكل المحرمات، يعني الميتة يجوز أكلها في حالة الضرورة وهي مباحة لمين للمضطر. فأقول في هذه الحالة إذا ما أخذها المحتاج والفقير فلا بأس بذلك، لكن المتبرع لا أجر له ولا ثواب لأنه مال خبيث وليس بمال طيب.
أما المسجد القائمين على المسجد لا يأخذون هذا المال.
هذا قول واحد يعني فيما يتعلق في العبادات
بالمال الحرام.
هذا كسب خبيث والمسجد طيب ولا يبنى إلا بمال طيب، وكذلك الحال فيما يتعلق بالنسبة لسائر العبادات، فهذا أعتقد يعني أنه كان واضح من خلال سياق الحديث.
طيب الأخ منير جزاه الله خيرا يريد من فضيلتك أن توجه رسالة لبعض الزوجات اللواتي يقمن بظلم الأزواج.
ربما يعني قد يستغرب بعض الناس من هذا الطلب، لكن أنا لا أستغربه حقيقة، لأنه يعني جاءني
كثير من القضايا تمر عليك في لجنة الإفتاء.
صحيح جاءني يعني في لجنة الإفتاء يعني حالات الزوج يشكو فيها وتكاد يعني الدمعة تسقط من عينه ظلم زوجته، يعني وصل به الحال أن أوقع عليه الطلاق، لكن يقول بعد أن وصل الأمر إلى أن مدت يدها عليه، فما كان منه في حالة ثورة الغضب إلا أن يعني أوقع عليه الطلاق. أقول يعني حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يجمع ما بين الجنسين بعقد مقدس وهو عقد الزواج. والعلاقة بين الزوجين ليست علاقة صراع وتنافس على الحقوق، وإنما هي علاقة تكامل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، وأنا أقول إنه هذا الزوج قد ترك العشرات بل المئات بل الآلاف من الفتيات واختارك أنت لتكوني زوجة له وشريكة حياته. وأقول أيضا للزوج، وهي أيضا تقدم لها ربما العشرات من الخطاب ولم تقبل بهم وقبلت بك أن تكون شريكا في حياتها. وإذا كانت العلاقة كذلك فينبغي أن يكون كل واحد من الزوجين عونا لشريكه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في تحمل أعباء الحياة، في تحقيق مقاصد الشريعة من هذه العلاقة، وهي إعفاف كل منهما للآخر، وأن تكون هذه نواة طيبة من أجل تنشئة جيل يعني كريم يستطيع أن ينهض بأمته وينهض بحمل دعوة السماء، دعوة الإسلام. لكن إذا وصل الحال لهذه الدرجة من النشوز من الزوجة ويصل بها أنه وكأنها هي صاحبة القوامة، فهذا أولا يتعارض مع طبيعة جنسيتها ومع طبيعة يعني أنوثتها، فالأنوثة فيها الرقة وفيها الحنان وفيها الرحمة، بل يعني فيها هي مكسورة الجناح، لا أن تكون هي يعني الظالمة وهي صاحبة اليد العليا في الأسرة. بل ربما هذا الأمر يتصور من الزوج، ولا يقبل حتى من هذا الزوج أن يظلم زوجته وأن تمتد أو أن تمتد يده إليها، بل ينبغي أن يسلك المسلك الشرعي في علاج أي إشكالية أو أي خلاف ينشأ ما بين الزوجين. وقد نبهت الشريعة الإسلامية أنه الزوج لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا يعني رضي غيره. وبالتالي يعني وصيتي إلى كل زوجة من الزوجات، طبعا ولا أغفل عن الزوج أيضا، لكن بناء على يعني رسالة الأخ السائل، يعني أوصي كل زوجة من الزوجات أن تؤدي حق الله عز وجل في نفسها وتؤدي حق الله تعالى في زوجها، وحتى وإن كان قد عصى الله تعالى فيها فلتكن هي طائعة لربها في، لأنها هي تبحث عن مرضات الله تعالى وتبحث عن جنة الله عز وجل. فلو هو عصى الله عز وجل وأساء إليها وظلمها فلتصبر ولتحتسب، ولا أيضا أن ترفع الأمر إلى من يستطيع أن يوجهه الوجه الصحيحة ليرفع عنها الظلم، أو يعني أن تتحين الفرص التي يمكن أن تتوج فيها المشاعر بنوع من المحبة وتعاتبه معاتبة المحب بحيث أنه تستقيم الحياة الزوجية. وأقول أيضا وصية للأزواج، أقول هذه زوجتك وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ائتمنك يعني الشرع عليها، ينبغي أن تؤدي ما وجب يعني حق لها عليك بمقتضى يعني هذا العقد الذي أبرمته على سنة الله وعلى كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا أقول يعني ليتسع صبر كل واحد منهما الاثنين. وأنا أقول ربما بعض الزوجات لم تصل إلى هذه الحالة أن تمتد يدها إلى زوجها، وهذه حالات استثنائية، لا أقول وصلت إلى هذه الحالة إلا بعد أن وقع عليها ظلم شديد. وينبغي هنا أن يراجع الزوج نفسه لماذا وصلت الزوجة لهذه الحالة، فليتقي الله تعالى في زوجته وليؤدي ما وجب الله تعالى عليه يعني من حقوق لهذه الزوجة. وأقول أيضا لهذه الزوجة حتى وإن اشتد به بك يعني الظلم الذي وقع عليك فلا ينبغي أن تصل إلى هذه الحالة، لأن هذا الأمر يفقد الرجولة يعني نوعا من يعني شعور عند هذا الزوج، وربما يجعل الأمر يعني سهلا للفرقة ما بين الزوجين. وأعتقد أنه كثير من المستمعين الآن يعني قد يتعجب، هل يوجد مثل هذا الأمر؟ أقول نعم، لا تتعجبوا، لأنه بعض الأزواج للأسف يعني لم يراعوا يعني شرع الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الزوجات، وبعض الزوجات أيضا لم تراعي يعني الله عز وجل في التعامل يعني مع الزوج. وأقول صدقا يعني على الأهل أن يتقوا الله عز وجل، لأنه بعض الأمهات ربما تعلمت البنت من أمها وتريد ما اعتبرته أنه هو سلوك طبيعي في البيت من أمها تريد أن تطبقه على زوجها، وليست الأمر كذلك، بل أن قيمة الزوج ترتفع في نظر زوجته إذا كان هو صاحب القوامة. ولكن إذا تجاوزنا هذه الأمور فربما يعني تسقط قيمة الزوج وهيبة الزوج من نظر زوجته، ونعرض حينئذ الأسرة للتفكك والضياع، وهذا ما لا يريده الشرع.
أحسن الله إليك. يقول الأخ السائل: ما حكم تسمية المساجد بأسماء أشخاص أموات ليسوا من الصحابة أو من التابعين أو من السلف الصالح، كمن يسمي المسجد مثلا باسم المتبرع؟
أخي الحبيب، يعني في مثل هذه الحالة يعني ليس هناك ما يمنع يعني هذا الأمر، طالما أنه هذه الأسماء ربما تشعر بأن هناك من أهل الخير ومن هناك من أهل العطاء الذين لم يبخلوا، وربما هذا بيعطي حافز يعني أن ندعو لهؤلاء، لأن عطاءهم يعني قد أثمر، وهذا المسجد يعني أصبح عامرا بالمصلين، أصبح عامرا بحفظة كتاب الله تعالى، أصبح بؤرة يعني تنطلق فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض الأشخاص ربما يرغب في هذا الأمر، وأنا أقول يعني لا يوجد مانع من الإعلان بالصدقة، كما لا يوجد مانع من إخفاء الصدقة، فهذا أمر جميل لأن يحتذى ويقتدى به، وهذا أمر أيضا لأنه الذي يعطي ويعني يكافئ هو الله سبحانه وتعالى.
نعم. أيضا الأخ السائل يسأل عن حكم من يكثر من حلف الأيمان، وربما يعني في بعض الأحيان يقوم بحلف الأيمان المغلظة ولا يقوم بالكفارة، ما حكم الشرع في مثله؟
أخي الحبيب، الآية واضحة يعني: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فهذا نهي، وبالتالي ينبغي أن يكون الإنسان ضابطا للسانه عندما يتلفظ به. وبطبيعة الحال من المعلوم أنه الأيمان التي يترتب عليها الكفارة هي الأيمان المنعقدة، لكن في ذات الوقت لا ينبغي أن يعني يستهين بترديد اسم الله عز وجل ولا يعطيه قدسية هذا الاسم بأنه يعني يكثر من الحلف في يعني هكذا بتساهل، وربما أيضا لا يأتي بالكفارة، وهذا لا شك أنه يعتبر قد ارتكب مخالفة شرعية. فينبغي أولا ألا يعني يستهين بتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، ولا طبعا الاستهانة هنا في كثرة الحلف دون أن يعظم اسم الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا انعقدت اليمين لا ينبغي أن يستهين بالكفارة، وكفارة اليمين إذا ما أتى يعني بما حلف ألا يأتي به، بمعنى إذا حنث في يمينه فوجبت في حقه الكفارة، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإلا فتحرير فصيام 3 أيام. فكذلك أيضا إذا كانت هذه اليمين يعني على شيء محرم فينبغي أن يأتي أو يمتنع عنه ابتداء وألا يأتي، وإذا كان على شيء واجب فينبغي أن يأتي هذا الشيء الواجب ويكفر عن يمينه. هذا والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك دكتورنا. الأخ السائل رسالة SMS يقول: بعد الانتهاء من صلاة الفرض أيهما يقدم على الآخر، الدعاء أم التسبيح الذي يكون دبر الصلوات؟ ومتى يكون الدعاء والتسبيح؟ بمعنى هل يكون بعد صلاة الصلاة فرضا وسنة أم بعد الفرض وقبل السنة إن كانت هناك سنة بعدية؟
الوارد والمأثور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة المفروضة يعني كان يبقى في مجلسه وكان يعني يسبح، 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويعني يوحد الله سبحانه وتعالى. ويعني أعتقد أنه حينما يأتي الإنسان بالفريضة ويقدم يعني بين يدي الدعاء بعد أن ينتهي من الصلاة هذه التسبيع وهذا التعظيم والحمد لله سبحانه وتعالى، فأعتقد أنه هذا أرجى للإجابة. فالأولى بعد أن يؤدي الفريضة ويأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل أن يدعو بالدعاء، ولا يوجد ما يمنع إذا ما أراد يعني أن يأتي بالسنة بعد التسبيح ويدعو يعني ذلك. لكن من المأثور أن هناك في أوقات يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي أوقات يعني إجابة في بعض يعني صلوات معينة أرجى من ذلك، وخاصة بعد صلاة الفريضة وربما في الثلث الأخير من الليل وربما يعني وقت العصر في يوم الجمعة وفي طول ويوم الجمعة. لكن دعني أقول أنه الصلوات المفروضة يكون الإنسان قد أدى حق الله سبحانه وتعالى فيتقرب إلى الله عز وجل فيكون الدعاء أرجى للإجابة. فبالتالي الأولى أن يأتي بالأدعية بعد الصلوات المفروضة، وأنا أنصح بعد أيضا أن يأتي بالتسبيح والتهليل ليتوج ذلك كله بالاستشعار بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي سبحه والذي حمده والذي كبره، وكل ذلك تعظيم لله عز وجل من أجل أن يستجيب لهذا الدعاء. ومع ذلك أقول أيضا لا يوجد ما يمنع شرعا أن يدعو الله عز وجل على كل وقت وكل حين.
نعم، الأخ أحمد يقول إنسان عليه دين وكان يفكر في سداده ولكنه مات، هل عليه ذنب؟ وهل صحيح أنه معلق ما بين السماء والأرض ولا يدخل الجنة حتى يسد عنه الدين؟
أخي الحبيب، يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بنية عباده.
نعم.
وإذا كان هذا الإنسان الذي استدان مبلغا من المال وكانت نيته أن يسد هذا الدين وأن يدفعه إلى صاحبه، فعجلته المنية دون أن يقضي هذا الدين، فننظر إن كان له تركة فقبل أن توزع التركة ينبغي أن يخرج الدين من هذا المال حتى تبرأ ذمته. وإن لم يكن له تركة وكان له ذرية وذريته يعني يملكون ما يسدون به الدين، فالأولى ليس من باب الوجوب، لأنه يعني ما تعلق في ذمة الوالد لا تتعلق به ذمة الولد، لكن من باب البر بالوالد يدفع ويقضي الدين عن أبيه إذا كان بارا بأبيه.
بالنظر عن الدين أو عن سبب الدين، يعني لا يتعلق بذمة الأولاد مثلا إن كان الدين مثلا لطعام أو شراب أو بناء أو لسد حاجة الأولاد وما شبه ذلك.
الآن هذا الدين تعلق بذمة الوالد ولم يتعلق بذمة الأولاد.
طب لماذا يقولون به سداد الدين قبل توزيع التركة؟
هو لاحظ أنه الوالد الآن ذمته قد تلفت بالموت، لكن مع وجود التركة والدين قويت الذمة، فلا يبرأ إلا بعد إعطاء أصحاب الديون حقهم قبل، لأنه هذا حق أسبق من حق الورثة. فحينئذ يعطى الديون لأصحابها وما بقي من تركة حينئذ توزع على الورثة. لكن أنا أقول الآن لا يوجد تركة،
لا يوجد نهائي،
لا يوجد تركة.
تمام.
والآن الأبناء يعني قد لا يملكون المال، وبالتالي كيف يعطوا أصحاب الدين حقوقهم؟ وأنا أعلم وأعرف هناك أشخاص يعني قد ورثوا عن أبائهم دينا طبعا، والوالد لم يترك شيء، لا يترك أرض ولا بيت ولا شيء، وهم يعني أخذوا على عاتقهم محبة وبرا بالوالد أن يسدوا الدين. لكن هل هو من باب الوجوب؟ لا، ليس من باب الوجوب. وبالتالي هؤلاء الأبناء إذا لم يترك والدهم تركة، لم يترك بيتا، لم يترك مالا، فهم الأولى من باب البر أن يقوموا بسداد هذا الدين. ودعني أقول لم يسدوا هذا الدين،
نعم،
أو لم يكن له ذرية لسداد هذا الدين، وقد علم الله تعالى منه أنه صادق في نيته بقضاء هذا الدين، فالله تعالى يقضي يعني دين عنه ويعني لا يكون معلقا. لكن إذا كانت نيته ألا يسد هذا الدين، بمعنى آخر أنه حتى لو توفر عنده المال، حتى لو كان عنده يعني القدرة على السداد، فلا شك أن هذا يعني سيحاسب عليه يوم القيامة، وحسابه لن يكون بالوفاء
لأنه لم يقم بإبراء ذمته قبل الموت.
لا شك
في قصور واضح عنده،
في قصور واضح. ويوم القيامة يعني الله سبحانه وتعالى سيسد هذا الدين من خلال حسناته إن كان له حسنات، وإلا فإنه يحمل من سيئات صاحب الدين حتى يقضى ما عليه من دين. وهنا يعني أنا بأوجه يعني حقيقة يعني صاحب الدين ينبغي أن يوثق هذا الدين، لأنه اليوم في قضايا كثيرة ترد أنه فلان يعني أنا يعني دينت صديقي فلان، وبسبب يعني الصداقة لم أشأ أن أوثق هذا العقد، وبعض الأبناء يقرون والبعض الآخر ينكرون هذا الأمر ولا يريدون أن يدفعوا هذا الحق. فأقول الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى كتابة الدين، ليس عدم ثقة يعني بالمدين، وإنما عدم تضييعا للحقوق، لأنه الورثة قد ينكروا وجود مثل هذا الدين، فوجود هذه الوثيقة، وجود هذا الشهود يثبت الحقوق ويمنع التنازع ما بين الناس.
وللأسف الشديد الآن الذمم قد
خربت
للأسف الشديد. نعم، الأخ السائل يقول: ما حكم الشرع في من يكثر من حلف الطلاق على الزوجة، وماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة؟
هذه يعني مصيبة المصائب. يعني بعض الأشخاص يعتقد بأنه الرجولة أو أن الرجولة لا تتحقق إلا بإيقاع الطلاق، وأعتقد أنه هذا هو نوع من الإفلاس. لماذا؟ لأنه يعني هل العاقل يريد أن يعلق بقاء الأسرة واستمرار الأسرة على هذا اللفظ الذي يطلقه دون أن يفكر مليا تبعات هذا اللفظ؟ طبعا المشكلة الآن للأسف أنه بعض الأسر أصبح كل فرد في الأسرة يمارس إصدار هذا اللفظ، الصغير والكبير، بل الذكر والأنثى. وقد سمعت يعني بعض الفتيات يعني تصدر لفظ الطلاق، أقول علي الطلاق من رأسي. يعني هل وصلنا لهذه الدرجة أنه نتساهل هذا الأمر ونستعمل هذا اللفظ في بيوتنا؟ يعني أعتقد أنه هذا الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل. لفظ الطلاق ليس لفظا يعني يتهاون به، وليس ألفاظ يتلاعب بها. فثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. ومن هنا يعني ينبغي أن يتقي الله تعالى في انتقاء الألفاظ التي يستعملها. طبعا بعضهم يقول يعني أنا أقول علي الطلاق ولا أقصد به الطلاق. بغض النظر، هذا اللفظ هو من الألفاظ الكنائية، يعني قد يحتمل أنه يريد به الطلاق وقد لا يريد به الطلاق. والمفتي يفتي بناء على ما يخبر به المستفتي من نيته، ونيته الله تعالى الذي يعلم بها. وبالتالي يعني قد تكون نيته الطلاق، وقد يقع هذا الطلاق إذا ما وقع يعني شرطه. وبالتالي أنا أوجه يعني دعوة لكل هؤلاء الشباب وهؤلاء الأزواج، يعني أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الألفاظ. فمن كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغيره، ولا يجعل لفظ الطلاق دارجا على لسانه، لأنه قد يصدر منه لفظ الطلاق حقيقة مرة ومرتان وثلاثة، ثم تبين منه زوجته فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني بالأمس يعني جاءني يعني وصل بهم السن إلى ما بعد الستين، يعني وهو لا يدري ولا يعلم هل هي الطلقة الثالثة أم الطلقة الرابعة. يعني ربما الطلقة الأولى مر عليها 10 سنوات أو 15 سنة، وأنت هل تضبط نفسك عند الغضب بعد أن يمتد العمر وتقول الله في ثورة الشباب صدر مني اللفظ؟ طب والآن لا، ينبغي أنه يعني يضبط هذا اللسان، وألا يجعل الطلاق على لسانه أبدا، وإذا كان متلفظا فليستعد بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وليتق الله عز وجل يعني يحاسب نفسه على اللفظ الذي سيصدر منه. نعم. أين يقع في ميزان الله سبحانه وتعالى؟
أحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب. يعني من يريد أن نذكر مرة أخرى بأقرب الرسائل النصية 0592849770، أما عن الرسائل واتس أب 0097055632736. رسالة أخرى تقول: شاب يعاني من بعض الفراغات في شعر الرأس ويرغب بعملية لزرع الشعر، فهل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟
أخي الحبيب، فيما يتعلق بالنسبة لعمليات التجميل ينبغي أن نفصل فيها. الآن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم، إذا لا يوجد في هذا الإنسان في أي عضو من أعضائه أي عيب خلقي، بمعنى أنه هذا الأمر لا يوجد عند الأسوياء، لا يوجد عند الناس العاديين، والكل يعتبر أن هذا يعني عيب، كمن جدع أنفه وكمن قطعت أذنه وكمن يعني أصيب بعض الحروق في وجهه أو بعض الأمراض في رأسه، فهذا ليس أمرا طبيعيا، وهذا أمر طارئ على الشيء العادي. ففي هذه الحالة عمليات التجميل العلاجية لا بأس ولا إشكال فيها. أما إذا لا يوجد مشكلة خلقية ومثله مثل عادة الناس، يعني دعني أقول الصلع في رأسه وراثي وهذا لا عيب وهذه خلقة عادية، فأراد أن يزرع في هذه الحالة يعني أخشى أن يكون هذا مخالفا يعني لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذه عمليات التجميل أعتقد أنه لا يجوز فيها لأنها فيها تغيير في خلق الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان أنفه سوي ولا إشكال فيه، لكن يريد أن يجعل نفسه كما يقولون أنفا فرنسيا، فيعني يريد أن يعمل عمليات تجميل، في هذه الحالة هذا الأمر لا يجوز. أو يعني الشفاه يعني تريد أن تنفخها وأن تكبرها وهي لا توجد أي مشكلة خلقية في مثل هذا الأمر، ماله هذا الأمر مثله لا يجوز، فليتق الله سبحانه وتعالى من يقدم على هذا العمل ومن يعمل هذا العمل من الأطباء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: لم أدخل مع الإمام من أول الصلاة، هل أقرأ التشهد كاملا في الركعة الأخيرة أم ماذا أفعل؟
هو ما أدرك مع الإمام يسقط عنه ويطالب بما بقي في ذمته.
نعم.
بمعنى أنه الآن لو أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة وأتى بالتشهد مع الإمام، ومن المعلوم أن الركعة الأولى ليس فيها تشهد، فهذا الأمر أتى به متابعة للإمام، وبعد ذلك إذا كانت الصلاة صلاة الفجر فيبقى منه مطلوب ركعة كاملة زائد التشهد الأخير وبقية الصلاة، وإن كان صلاة المغرب مطلوب منه الركعة الثانية والتشهد الأوسط والركعة الثالثة والتشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة رباعية مطلوب منه الثلاث ركعات.
تمام.
كما لو صلى الأربع ركعات منفردا، ففي الركعة الثانية التي سيأتي بها لوحده فيها التشهد الأوسط ثم يأتي بالركعتين الأخيرتين ويأتي بالتشهد الأخير، لأنه هذه هي المطلوبة منه، وقد أتى بركعة مع مين؟ مع الإمام. نعم. ولو أدرك مع الإمام فقط التشهد معناته لم يدرك ولا ركعة مع الإمام، فيأتي بالأربع ركعات إذا كانت صلاة رباعية، أو بركعتين إذا كانت الفجر، وثلاث ركعات إذا كانت المغرب.
طب في الحالة التي تفضلت بذكرها الحالة الأخيرة، إن لم يدرك مع الإمام إلا التشهد، فهل يقرأ التشهد؟
قولا واحدا هو في هذه الحالة وكأنه لم يدرك مع الإمام أي ركعة، لأنه إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع،
يعني دخل مع الإمام،
دخل مع الإمام فهو قد حصلت له أجر الجماعة.
تمام.
بإدراك الجماعة مع الإمام حتى قبل أن يسلم الإمام.
تمام.
فالآن ما أتى به مع الإمام لا يعني يعتد به كركعة، وبالتالي هو لم يأتي بأي ركعة وإنما اكتسب أجر الجماعة، فعليه أن يأتي بما بقي في ذمته وهي الركعات الأربعة أو الثلاثة أو الاثنتين.
تمام. يقول الأخ السائل: والدي قام بتأجير محل ثم تنازل عن الإيجار، وأخبرني أنه قد عفى عني، وبعد سنوات أخبر إخواني أنه يريد مني الأجرة، وعندما سألته قال أنا قد عفوت عنك، ثم يخبر إخواني بعكس ذلك. هل علي إثم إن لم أقم بإعطائه الأجرة أم ماذا؟
أنا أعتقد أن هذه المسألة فيها خلاف ويعني ونزاع ما بين الطرفين، فلا نستطيع أن نفتي فيها إلا إذا سمعنا حجة كل واحد من الاثنين. هذا يدعي دعوة أنه يعني أباه قد أبرأه من الأجرة وقد سمح يعني عنها، وإخوته يدعون أن أباهم قال لي الأجرة عند أخيكم. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو كان الوالد حيا وموجودا مثلا يستطيع أن يحسم الموضوع، يجمع الجميع ويقول هل يريد الأجرة أو لا يريد الأجرة، لكن الآن ربما وغير موجود وكل واحد فيه إيه له دعوة، وبالتالي ينبغي أن يأتي يعني كل واحد فيهم بالبينة عنده. وأقول إذا لم توجد يعني بينة في هذه الحالة ربما تكون هناك معطيات وقرائن يعني تدل على مثل هذا الأمر. وأنهي بهذا الموضوع الحكم التالي، أنه بعد وفاة الوالد ينبغي أنه الميراث يعني يورث على أو يوزع على مين؟ على الورثة. وإذا كان هناك محل أو شقة يعني للأجرة فيبقى النزاع على الأجرة في خلال المدة التي كان يستأجرها. وبالتالي أنا أوجه الأخوة إلى يعني حالة التسامح فيما بينهم، ولكن بعد أن تنتقل يعني التركة إلى الورثة ويصبح هذا الحاصل أو هذا الشقة حق أحد هؤلاء، حينئذ ممكن أن يطلب الأجرة بعد أن انتقلت الملكية لهذا الوارث أو لغيره. والله تعالى
أحسن الله إليك. الأخ الفاضل أيمن يقول إمام المسجد في الصلاة الجهرية لا يترك للمصلي مساحة أو مسافة لقراءة الفاتحة، فما حكم المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة؟
قراءة الإمام له قراءة، يعني هذا متوقع ومتصور في الصلاة الجهرية، لأنه في الصلاة السرية يستطيع المأموم أن يقرأ
كما لا تسقط عنه،
لا يعني تقطع عنه لا تسقط عنه أكيد، لكن في الصلاة الجهرية هو يعني يسمع للإمام وهو يقرأ الفاتحة. فلو ترك الإمام يعني فرصة قصيرة يستطيع المأموم أن يأتي بها بالفاتحة فأمر حسن، وإن لم يستطع فيعني هناك رأي معتبر وهو رأي الحنفية قراءة الإمام له قراءة فتجزئ قراءة الإمام، والله تعالى أعلم.
أيضا الأخ السائل يقول هل يجوز للمعلم أن يعطي تلخيصا للطلاب وأن يقوم بإخبارهم أن الامتحان من هذا التلخيص؟
هنا يعني دعني أتوسع قليلا. مما يؤسف له أنه بعض من كلفوا بوظائف معينة في المؤسسة الحكومية لا يعطي الوظيفة حقها، وخارج الوظيفة الحكومية يعني بدروس خاصة وما شابه ذلك تراه مبدعا، وممكن أن يعطي للطلبة الذين يدرسون عنده دروس خصوصية ما تفضلت به التلخيص والامتحان يكون من كذا، وحينئذ يريد أن يثبت لعامة الناس أنه اللي أخذوا دروس خصوصي يعني استطاعوا أن يتفوقوا بسبب هذه الدروس الخصوصية. أقول الأصل يعني في المدرس أن يكون عادلا ومنصفا بين جميع يعني تلامذته، وأن يكون أمينا لأنه يريد أن يشهد لهؤلاء أنهم فعلا قد استوعبوا هذه المعلومات في هذا الموضوع وفي هذا المساق وقد دخلوا الامتحان. فإذا أراد أن يعطي فليعطي الجميع مبين لهم أنه هذه المعلومات يعني التي فعلا مطلوب من الطالب أن يستوعبها، لكن ليس من حقه أن يميز بعض الطلاب عن البعض الآخر لأسباب معينة، لأنهم كما قلت بيأخذ دروس خصوصي أو ما شابه ذلك من أجل أن يتميزوا. لكن يعني إذا كان هذا الأمر متعلق بأن يعني يتحصل على نوع من المدح من الطلاب ويخلوا بالعملية التعليمية ويخلوا بمقدار المعلومات التي تنبني علي معلومات أخرى، فأعتقد أن في هذه الحالة ينبغي أن يسأل عن الأمانة التي أؤتمن عليها، لأنه نعلم أنه هذا الكتاب الذي تم تكليفه بتدريسه كل هذه المعلومات مرتبطة مع بعضها البعض، فحينما يلغي جزء من الكتاب ويبقي جزء آخر ربما لا يحقق المقصود منه، فهذا نوع من خيانة الأمانة. لكن إذا كان هذا التلخيص يتناول جميع مفردات المساق المطلوب ولا يخل بالعملية التعليمية، أعتقد لا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، وربما هذا قد يخفف على يعني طلبة العلم. الله تعالى أعلم.
يقول الأخ السائل: هل يجوز أن أقوم بتسمية ابني جبريل أو ميكائيل؟
يعني الأسماء موجودة اليوم، يعني كثير من الناس يسمي يعني أبنائهم بمثل هذه الأسماء، وأعتقد يعني مثل هذه الأسماء لم يوجد يعني نهي في التسمية بها، رغم أنه يعني أرى قد تكون هناك حجة يعني على هذا الإنسان، يعني أنت يعني اسمك من أسماء الملائكة وفعلك قد لا يكون من فعل الملائكة، قد يكون من فعل الشياطين، فتكون حجة يعني عليه. أو كذلك من يسمي ابنه يعني محمد وأحمد وموسى، وأين أنت يعني من محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وكذا وكذا، فينبغي على الأقل أنه يعني يحترم هذه التسمية، فلا حرج يعني في ذلك والله تعالى أعلم، إلا إذا كان من الأسماء التي ورد النهي أو كراهة التسمية بها والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: صليت وفي أثناء الصلاة رأيت قطرة يسيرة من الدم على الثوب وأتممت الصلاة، فما حكم صلاتي؟
يعني هو رأى يعني هذا البقعة وأثناء صلاته.
نعم.
يعني دعني أقول أنه اللافت هنا بقعة هذه الدم، يعني هل هي بقعة كبيرة عرفا يعني نستطيع أن نقول أنها من النجاسات غير المعفو عنها، وبالتالي يعني بكون هنا يعني اختل شرط من شروط صحة الصلاة وهو شرط الطهارة، وينبغي أن يزيلها ويلبس ثياب طاهرة حتى صح صلاته، أم أن هذه البقعة يعني صغيرة من المعفو عنها وبالتالي تصح هذه الصلاة. ثم الأمر الآخر، يعني هل هو هذا أثر للدم، أم لأنه في بعض الدماء يعني تغسل ومع ذلك لا تزول ويبقى أثرها، فنستطيع أن نقول إذا كان هذا هو أثر للدم وليس حقيقة الدم، وقد يعني اجتهد أهل بيته بغسله وما ذلك بقي هذا الأثر، فهذا لا يؤثر والصلاة صحيحة. وإذا كان ليس الأثر وإنما هو الدم حقيقة وكانت يعني مما يتجاوز ويعفى عنه، فأيضا هذه الصلاة صحيحة، ولكن إذا كانت بقعة كبيرة عرفا فأعتقد أنه في هذه الحالة يعني ينبغي أن يقطع الصلاة وأن يتحرى الطهارة ويستأنف الصلاة من أول وجديد، لأنه هنا قد اختل شرط الطهارة، فلا تصح إلا بطهارة البدن والثياب والمكان والله تعالى.
هل هذه العبارة صحيحة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه؟
أخي الحبيب، أستذكر هنا يعني الدعاء.
نعم.
والذي يعني احتار الملائكة كيف يكتبونه.
نعم.
يعني حينما تلفظ به يعني أحد الصحابة يعني يحمد الله تعالى يعني حمدا كثيرا كما يليق بجلاله. نعم. وعظيم سلطانه. فهذا الصحابي يعني لم يأتي بهذا الدعاء يعني أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فيه فاحترت الملائكة كيف تكتبه.
نعم.
وهذا الإنسان يعني حمد الله عز وجل، وأنا أقول الأولى يعني في مثل هذه الأمور أن يأتي بالمأثور بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل يعني في أقوال قد يعترض عليها البعض وقد لا تعجب البعض الآخر. وتعرف يعني حاليا هناك من الناس يعني ما يلزم نفسه بالمأثور، وأنا أقول صدقا يعني هذا ليس جميع الناس.
نعم.
عندهم دراية وعندهم علم، بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيغ الحمد وشكر لله سبحانه وتعالى. لكن يعني لغتنا العربية والإنسان يعني يحمد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بمقصوده وأعلم بمراده، ومرات الإنسان حتى بشدة فرعه قد يختف في هذا اللفظ، والله تعالى يعني يثيبه على هذا الأمر، فأعتقد أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
طيب، هل يجوز لزوجي أن يصافح زوجة أبي، وهل تعد من المحرمات عليه بالمصاهرة؟
أخي الحبيب، الزوج الذي تحرم عليه هي أم زوجته وليست زوجة أبيها، وبالتالي زوجة أبيها بالنسبة للزوج هي من المحرمات حرمة مؤقتة.
نعم،
هي من المحرمات حرمة مؤقتة، وبالتالي لو مات عنها زوجها الذي هو بمثابة حماه أو طلقها وانقضت عدتها، فإنها في هذه الحالة يعني تحل لزوجها يعني كأي امرأة أجنبية. والذي يحرم على الزوج هي أم الزوجة ويعني ابنة الزوج، وابنة الزوج في هذه الحالة يعني على اعتبار أنها أخت زوجته، فلا يجوز الجمع ما بين الأختين، وبالعقد تحرم الأمهات، وبالتالي زوجة الأب لا يوجد أي علاقة بينها وبين يعني زوج ابنة زوجها، وبالتالي هي حرمة مؤقتة فلا يجوز له أن يصافحها. نفس الصورة ذكرتها وأقولها، أخت الزوجة فهي أيضا محرمة حرمة مؤقتة، يعني بمعنى أنه حتى زوجة الجار حتى زوجة الجار هي حرمة مؤقتة. فلو مات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها فهي تحل لو يقدم إيه بزواجها، والحرمة المؤقتة ليست كالحرمة المؤبدة فهي أجنبية عنه فلا يجوز له مصافحتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. يقول الأخ السائل، أهلي لم يذبحوا لي عقيقة عند مولدي، فهل يجوز لي أن أقوم بذبح العقيقة عن نفسي؟
وما المانع؟ يعني بالعكس، يعني في هذه الحالة يعني ربما يعني والداه ظروفهم لم تسمح لهم ب يعني القيام بالعقيقة، أو ربما جهلوا الحكم الآن وقد علم به، فشيء طيب يعني أن يدرك هذا الأمر، ونسأل الله تعالى له القبول إن شاء الله تعالى.
أهديت لي ملابس لابنتي عليها بعض الصور، فما حكم الشرع فيها؟
أخي الحبيب، يعني ما هذه الصور؟ هل هي صور شجر أم صور حيوانات أم صور يعني آدميين؟ يعني أعتقد حتى هذه الملابس طبعا الأولى والأفضل يعني أنه يتجنبها، لكن طالما أنه هذه الملابس سواء يعني للمهنة في البيت أو العمل أو كذا، فقد لا يوجد فيها أي حرج إلا إذا كان فيها يعني نوع من الفتنة والانشغال في بعض الملابس، يعني يوجد عليها بعض صور الفسقة على سبيل المثال من الممثلين وما شابه
المصارعين المغنيين.
هذا الأمر يعني أعتقد لا، أنه الأولى أنه يبعد هذا الأمر عن ابنته، لأنه يعني قد يكون يعني هذا مدعاة لنوع من السخرية أو نوع من الكلام الذي هو في غنى عنه. كذلك الحال أيضا قد يكون في باب من الاعتراض على اعتبار أنه يعني التصوير يعني حرام وهذا الأمر لا يجوز، ومن المعلوم أنه حتى ما فيه صور قد يستخدم يعني في البيت بحيث تدوس عليه الأقدام وللامتهان، ويمكن أن يعمل حتى داخل الأثاث البيت يعني كالمساند أو ما شابه ذلك، فيمكن أن صرف به بأي تصرف ويخرج نفسه من هذه الدائرة.
يقول أخي السائل، سحبت قرضا ربويا وأعلم أنه حرام، ولكنني كنت مضطرا لذلك لأنه كان علي أمر حبس، فما حكم الشرع في ذلك؟
أخي الحبيب، يعني موضوع الربا أمره خطير، وأقول أنه من المخالفات التي توعد الله تعالى الحرب فيها هو موضوع الربا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
نعم.
والآن هذا الإنسان، يعني ما الذي دفعه إلى أن يستدين حتى يجد نفسه عرضة للحبس؟ في هناك من الناس يذل نفسه ويكلف نفسه فوق طاقتها، والله تعالى لا يريد للمسلم أن يذل نفسه ويكلف نفسه فوق طاقته، لكن للأسف بعض الناس يريد أن يباهي إما بالبناء أو بشراء سيارة أو بالتزويج، أو في هذه الحالة يعني يجد نفسه كيف فلان يعمل كذا وأنا لا، فيجد نفسه قد كلف فوق طاقته واستدان، وأصحاب الحقوق يريدون حقوقهم وهو عاجز عن السداد، وهو يدرك أنه لن يستطيع، فهو الذي وضع نفسه في هذه الصورة.
نعم.
ثم بعد ذلك يريد للشرع أن يجد له مخرجا.
نعم.
ومن المعلوم أن الاضطرار لا يكون إلا في حالة إذا لم يأكل من الحرام هلك، وهنا ليس موضع الهلاك. إذا كان يعلم أن هذا قرضا ربويا محضا،
نعم،
فلا يجوز له أن يأخذ ذلك، بدليل أنه يوجد هناك على الأقل ما فيه شبهة، وما فيه شبهة أخف من الحرمة المحضة. فعلى سبيل المثال التورق في خلاف بين العلماء،
نعم،
وهناك فريق قال بجوازه، فكان بإمكانه أن يلجأ إلى ما اعتبره بعض العلماء أنه جائز، مع أنني يعني لا أحبذ هذا الأمر، وأنه ما فيه شبهة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمثل هذه الحالة وهو يعلم هذا الأمر، لا أعتقد أن هذا الأمر قد كان مباحا له، بل هو يعني آثم في هذه الصورة، فليتقي الله تعالى وليستغفر الله عز وجل. يعني لا يملك هو في هذه الحالة إلا الاستغفار، لأنه ليس هو الآخذ للربا،
نعم،
بل هو المعطي. لو كان هو الآخذ لقلنا يكفيك رأس مالك ولا تأخذ بعد ذلك،
نعم،
لكن طالما هو المعطي والبنك هو الذي يأخذ منه، فيعني يتقي الله تعالى وليستغفر ولا يعد لهذا الأمر مرة أخرى.
اللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرمه وأن يرزقنا برزقه الحلال. دكتورنا حبيب، وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، صلى الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يرفع قدرك وأن يزيدك علما وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. وشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك الشكر لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيومي. تتابعون إعادة هذه الحلقة بمشيئته تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مشيئته تبارك وتعالى. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكرم كل من هانت عليه أرى الدنيا. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء